لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. هذه حلقة غاية في الأهمية بإذن الله جل وعلا، ولذلك أتوجه إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات أن يركز الجميع بإذن رب البريات. النقاط التي أتحدث فيها الحين غاية في الأهمية وقائمة على الأمانة العلمية. المقطع الأولاني اللي هتكلم فيه أو المحور الأولاني وقت إجابة الدعاء في يوم عرفة. وقت إجابة الدعاء في يوم عرفة، هل أدخل في الإجابة مباشرة؟ الأمانة العلمية تقتضي أن أقول لا، لن أدخل في الإجابة مباشرة على الإطلاق. لماذا؟ أنت تسألني عن وقت الإجابة وبعدين تيجي في يوم عرفة في نفس التوقيت وتدعو لكن لا يستجاب، تقول إيه اللي بيحصل بقى؟ لا، العيب فيك، العيب فيك وليس في عبادة الدعاء. ركزوا معي، هذه أمانة. ليه؟ لأني على السوشيال ميديا وفي وسائل التواصل والوسائل الإعلامية المقروءة المرئية المسموعة، هتسمع مع احترامك اجمع أمنياتك، اجمع يعني دعواتك وفي هذا التوقيت وسترى الإجابة في الحال. لا لا لا, لا مش كده أبدا، مش كده أبدا، ولا هكذا يكون العلم الشرعي. ركزوا معي، معلوم أن الدعاء له شروط وله أداب، وقبل أن أشرع في الشروط أو في الأداب بقول في شيء مهم جدا. هذا الذي سفك الدماء ولم يتحلل من ذلك وأخذ يرفع يديه قائلا يا رب يا رب يا رب، والثاني الذي نصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل إلى آخر هذه الأمور ويرفع يديه قائلا يا رب يا رب يا رب، وهذا والعياذ بالله جل وعلا الذي انتهك محارم الله جل وعلا ويرتكب في السر ما لا يعلمه إلا الله يقول يا رب يا رب يا رب، وهذا النصاب الأفاك الذي يقوم بالنصب على المساكين وعلى الفقراء وعلى البسطة في أي صورة كان أمر النصب ويرفع يديه قائلا يا رب يا رب يا رب إلى آخر هذه الأمور، وهذا والعياذ بالله الذي يتحرش بالنساء ويرتكب المعصية مع النساء إلى آخر هذه الأمور ويقول أنه يرفع عليه يا رب، وهذا الذي لا يسلم الناس من لسانه وشره، يتكلم في الطويل ويتكلم في القصير، يتكلم في الجميلة ويتكلم في الدميمة، لا يسلم من لسانه أحد، بل ربما أوقع لسانه الناس في مشاكل، بل ربما خربت بيوت بسبب لسانه، بل ربما شردت أسر بسبب لسانه. وهذا الذي ينم يمشي بين بالنميمة بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا يرفع يديه قائلا يا رب يا رب يا رب، وهذا الرافضي الذي يتهم القرآن بالتحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان ويكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة ويتهم أم المؤمنين إلى آخر هذه الأمور ويقول يا رب يا رب يا رب، وهذا الذي يناصر ظالما ويقف مع الظالم وإن يديه والعياذ بالله جل وعلا مخضبة بالدماء، جزء نقول مخضبة على سبيل أن أقل الجمع اثنان، ويقول يا رب، وفي النهاية مع احترامي يعني هذا يقول يا أخي وهذا يقول يا أخي في هذا وفي يوم الجمعة في ساعة الإجابة وفي يوم الأربعاء في وقت الإجابة إلى آخر هذه الأمور ولا نرى شيئا، لعدة أمور. أولا، أين أنت من حقوق العباد ومن حقوق الله جل وعلا؟ انظر إلى نفسك، بل انظروا إلى حال هذه الأمة الممزقة المفرقة المشتتة التي يقاتل بعضها بعضا ويتأسد بعضها على بعض، بل تخالف أمر الله في كل شيء، بدلا من أن تطبق واعتصموا هي تطبق تفرقوا، ولا تنازعوا هي تتنازع، ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا، أمة فاشلة بكل المقاييس بلا مجاملة بلا مجاملة، ولذلك هذه الأمة لا تقود الكوكب الأرضي بل إنها تابعة لقوى أخرى، ولذلك هي مريضة اقتصاديا، هي مريضة علميا، هي مريضة في كل الأمور وتمر بأزمات من التكفيريين ومن الروافض ومن الميليشيات ومن وكلاء الأعداء ومن الخونة في البلاد إلى آخر هذه الأمور. ونقول يا رب، ويقول لك احنا من 72 سنة بندعي على اليهود، اليهود يطلعوا واحنا نزلين، يا أخي نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عينا في كل المنطقة العربية، في كل المنطقة العربية، وترمون على الدين وترمون على الدين وتتهمون الدين، لا العيب فيكم، لو نظرتم إلى أحوال الغابة ما بلغت ما بلغه البعض في بلاد العرب والمسلمين الآن من سفك للدماء ومن تفجير ومن تكفير ومن تفسيق ومن تبجيع ومن سالان للدماء ومن عمل كوكلاء للأعداء. انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى كذا. لو عددت ما انتهيت، لو عددت ما انتهيت. ولذلك يعني لا بد وأن نراجع أنفسنا، لا بد وأن نراجع أنفسنا، بمعنى أن نتوب إلى الله كما ينبغي. مش التوبة أروح لواحد شيخ دجال ويقوم ماسك يقول لي قول ورايا تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت. لا يا حبيبي، دي أفلام، دي أفلام. التوبة لها شروط في حق الله جل وعلا وفي حق العباد، لها شروط ولا بد وأن تستوفى الشروط، وإلا فمن على من تضحك، على من تضحك. لا، إنك لا تضحك إلا على نفسك أنت، ولا تخدع إلا نفسك في هذه الأمور. فضلا عن أنك حينما تتوب عليك بالاستغفار أيضا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وموعود الله حق. لكن العيب في الخلق، لكن العيب في الخلق. وأكرر، انظروا إلى حال الأمة، انظروا إلى المحاكم. الولد يرفع قضية على أمه، الأم ترفع على ولدها، الولد على أبيه، الولد على عمه، بل قتل الولد أباه وقتل عمه وقتل خاله وقتل أمه إلى آخر هذه الأمور. انظروا إلى أحوال هذه الأمة الآن، لا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. إذن لا بد من التوبة إلى الله كما ينبغي، والتحلل من المظالم مع الاستغفار، والتصالح مع الله جل وعلا. ساعة ذلك أقول لك أدعو، وأيضا أكون أمينا في مادة العلمية. حينما تدعو إما أن تستجاب الدعوة في الحال، ركز معي، إما أن تستجاب الدعوة في الحال، هذه واحدة، وإما أن يصرف عنك من السوء بمثلها، وإما أن تدخر لك في الآخرة. مش لازم إما تدعو تدعو تقول ما تحايدش ليه، ما هو إما في الحال، وإما ربنا يصرف عنك من السوء بمثلها، وإما أن هي تدخر لك في الآخرة. إنما يجي واحد بيقول لك أهو الدعوة اللي بتقولها بتتحقق في الحال، لا ما تقولش في الحال، ما تقولش في الحال. شغل الارتزاق من اليوتيوب وشغل الدجل على الناس وشغل القائم على الدروشة وعدم المادة العلمية يأتي بالضرر، وربما يعني تتسبب في فتنة الناس، يقول لك ما عملت ما فيش إلى آخر هذه الأمور. والعيب في الجهل وصاحب الجهل. لذلك نركز، خلي بالكم بقى، المقدمة دي كانت لابد منها، لابد، وجعلتها سريعة جدا. نسبة لعرفة يا جماعة، وما أدراك ما عرفة؟ كفانا من حديث أبي قتادة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفر السنة الماضية والباقية. خلي بالكم من دي، يكفر السنة الماضية والباقية، يعني بيكفر سنتين، بيكفر ذنوب سنتين. خلي بالكم من دي جدا. الحديث ده فين؟ عند الإمام مسلم في صحيحه، وعند أربعة من أهل السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نركز مع بعض مرة ثانية. يبقى الحديث من طريق أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. طبعا لأهل العلم في ذلك تفصيل، وأنا بجري بسرعة جدا. طب إيه يعني ليه يوم عرفة بالذات؟ ليه خد الجمال ده؟ ليه يوم عرفة بالذات؟ قيل لأنه يوم الحج الأكبر. ركز معايا في النقاط، أنا أعد معاك عشان أبقى منظم جدا. يوم عرفة الفضل ده كليته بسبب إيه؟ أولا لأنه يوم الحج الأكبر، ثانيا لأن صيامه يكفر سنتين، ثالثا لأنه مقدمة ليوم النحر، مقدمة ليوم النحر اللي هو من أعظم أيام الدنيا، بل أعظم أيام الدنيا. طبعا لما أجي أتكلم عن الجمعة ويوم النحر ده موضوع ثاني، خلي بالكوا جدا. مش كده بس، وكما أن الجمعة، النقطة أربعة، وكما أن الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فإن عرفة والنحر أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. النقطة الأخيرة بقى، لأن عرفة وافق كمال الدين وإتمام النعمة، من قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمال الدين وإتمام النعمة وافق يوم عرفة، كما في الحديث المشهور المعروف في الصحيح. يبقى هنا ده الفضل، فضل عظيم وكبير. ويوم عرفة يا جماعة يوم عظيم مفضل من مبتدا إلى منتهى. خلي بالكم جدا من صباحه كما قال أهل العلم. ولذلك جماعة أفضل وقت في عرفة قال أهل العلم هو من بعد الزوال إلى الغروب، يعني إلى وقت الغروب، من بعد الزوال إلى وقت الغروب. مرة ثانية، من بعد الزوال إلى وقت الغروب. واحد يقول في دليل، نعم، إن الله تبارك وتعالى يعني يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، هذا هو الدليل في تلك المسألة والذي استند عليه أهل العلم. أنا بجري عشان ألحق أوصل لك أكثر المعلومات في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على وقت معين في عرفة، بقولها لك اهو، انه يدعو ويلح. النبي نفسه كان حريص جدا، كان حريصا جدا على ذلك. واحد يقول لي في دليل على ذلك؟ نعم، من طريق أسامة بن زيد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه. فين؟ في عرفه. امتى؟ في ساعه الغروب. دي ده الوقت المستجاب اللي انا جعلت العنوان بتاع المحور له. النبي نفسه، النبي ده القدوه في الساعة دي، في ساعة الغروب. ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه وألح في الدعاء. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ فسقط خطام الناقة. وبعدين ومالت به؟ ام النبي صلى الله عليه وسلم مسك الخطام بيد ورفع اليد الاخرى من شدة الحرص، يدعو يدعو ويلح عشان يكسب الدعاء في هذا الوقت قبل ان ينتهي. وده النبي بيعلمنا، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي بيعلمنا لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ولذلك أهل العلم قالوا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا الوقت، رغم ما حدث بالنسبة للدبة ومسك القطامة بيد، لكنه رفع باليد الأخرى من شدة حرصه، لأنه يعلم أن الوقت الدعاء فيه مستجاب. خلي بالك، قال العلماء وقت إجابة الدعاء في عرفة، يعني وقت إجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى لعباده في يوم عرفة، في آخر لحظات وساعات الغروب. شوف احفظ ورايا، في آخر لحظات وساعات الغروب، يعني في ساعة الغروب، في ساعة الغروب للإجابة، وبدون تفصيل أكثر من ذلك. وقدمت لك ما يضمن الحصانة والوقاية لما تكلمت به بإذن الله جل وعلا. طيب يا جماعة، أنا بقى هتنفس الصعداء وأخرج مني، وأعتقد أن المحور انكشف جليا وقلت اهو، ما تقولش العيب في الدين، لا، راجع نفسك الأول، أنت إيه؟ شوف نفسك في المراية الحقيقية، انت ايه مع الله جل وعلا؟ يعني انت في عبادتك، في طاعتك، في اتباعك للاوامر، في الانتهاء عن النواهي، في البعد عما نهى الله جل وعلا. راجع نفسك، شوف لسانك، شوف قلبك، شوف التعامل بتاعك مع الناس، الى اخر هذه الامور. بعد كده المحور الثاني، واحد بيسأل سؤال مهم جدا، هل يجوز ان اقول اللهم اني اعوذ بك منك؟ خلي بالك من ايه، اللهم إني أعوذ بك منك، حتى في عرفة يجوز أقولها؟ نعم نعم، بل هي واردة في حديث صحيح ثابت عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أنا هديك المعنى، لأن مش المعنى زي ما البعض بيقولها كده بشكل، لا 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 لا، لا بد وأن تقف على العلم بإذن الله جل وعلا. هتقول لي النبي ثبت عنه أنه قال وأعوذ بك منك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، وأعوذ بك منك. خلي بالك الحديث فين؟ صحيح الإمام مسلم برقم كام؟ 751، من طريق مين؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ركز معايا جدا، ده الحديث، عايز أفهم الحديث بقى، عايز أفهم الحديث. خلي بالك، بداية بنقول ده حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، لأن ده دعاء، اللهم إني أعوذ بك، أو ده دعاء، ولما بقول وأعوذ بك منك ده دعاء. الأول أهو استعاذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته، وبعد كده به منه، بالله من الله. اسمع علم العقيدة وببساطة جدا، أخلي اللي قاعد وبسيط جدا يفهم بكل بساطة. أهل العلم قالوا أول شيء في الحديث التعوذ بصفات الله من صفات الله. احفظ، مش بقولك افهمها بس، احفظ وافهم، ده العلم. التعوذ بصفات الله من صفات الله، خلي بالك. اثنين، التعوذ بالله من الله، التعوذ بالله من الله. الكلام ده جديد؟ لو مش جديد، وطول الكتب ومادة علمية صحيحة مسددة، احفظ معي بإذن الله جل وعلا. بمعنى ان النبي هنا يتعوذ برضاه من سخطه، بمعنى انه بيتعوذ بالصفة من الصفة، بصفة الرضا من صفة السخط او السخط، اهو يتعوذ برضاه من سخطه. دي على طول الرضا هنا صفة، وبرضو السخط ده صفة، يبقى هنا يتعوذ بصفة من صفة، وبالمعافاة من العقوبة، هذه صفة وتلك صفة، يتعوذ بالصفة من الصفة. على إثر ذلك أيضا، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كلمات الله صفة، صفة من صفات الله جل وعلا. فالكلام هنا أعتقد أنه واضح جدا. يبقى هنا يا جماعة زي مثلا إيه، حط إيدك على المكان اللي بيقول لك، تقول إيه، بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، أو بصفة من صفات الله جل وعلا، من شر ما يجد الإنسان ويحاذر. اللي قبلها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بصفة أهو، بصفة من صفات الله جل وعلا، من شر ما خلق. ركزوا معايا جدا يا جماعة، الموضوع بقول بسيط. يبقى أنا خرجت من الحديث ده بضابطين، أو بمادتين علميتين، أو بفهمين. الفهم الأولاني التعوذ بالصفة من الصفة زي ما بينا، والتعوذ به منه يعني بالله من الله. خلي بالك من دي، يعني التعوذ بالله من الله، حيث لا إله غيره ولا مدبر للعبد سواه، وما بعده في الحديث بين ما قبله. إما بقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، بين الأمر أنه يستعيذ بالله من الله جل وعلا. ولذلك أهل العلم يقولون الاستعاذة منه، يعني به منه، الاستعاذة بالله من الله، ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها لكمال التوحيد. ولذلك الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم الأكارم عليهم رحمة الله جل وعلا قال: وهنا التعوذ بالله من الله، التعوذ بالله من الله. أعتقد أن الأمر واضح جدا. أخرج من المحور الثاني، خلي بالك المحاور دي ما هي إلا مباحث كبيرة جدا، بلخصها لك بشكل بسيط جدا، ما فيش ذرة من تثريب ولا إتيان بذرة من ضعيف، على أساس المادة العلمية تصلك بسلام بإذن الله جل وعلا. خلي بالك بعد كده يا جماعة، الدعاء في سجود الفريضة، الدعاء، واحد يقول لك لا 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 يا عمي، يقول لك لا، أصل الأمور توقيفية، ما تسجدش هنا في دعاء الفريضة، ممكن ما تدعوش هنا في سجود الفريضة، ولكن ممكن تدعو في سجود النافلة. طيب ما تسألنيش، أنا ده أنا اللي بسألك، أنت جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ خلي بالكم جدا، شغل بقى الأمور اللي قامت على الدروشة احنا مش قابلين على الإطلاق، احنا عايزين المادة العلمية. أنت بتسألني أنا بصلي فرض أهو، إما جا أسجد ممكن أدعو؟ بقول لك نعم. ألا طب خلي بالك، الدعاء المأثور على النبي، نعم صلى الله عليه وسلم. طب هل يجوز أدعو الدعاء المطلق؟ عارفين يعني ايه الدعاء المطلق؟ اللي مش مقيد بنص من كتاب وسنة. نجح ولادي يا رب، استر ولادي يا رب، اشفي ابني يا رب، بارك في أهلي يا رب، اللي هو ما يرتبط بالدنيا والدين عندك، بغير تقيد بأثر من كتاب الله أو سنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء المطلق ده يجوز؟ نعم. وفي سجود الفريضة؟ نعم. اسمع معي التفصيل العلمي. بعض أهل العلم قالوا هذا لا ينبغي، قالوا هذا لا ينبغي، خلي بالكم معي جدا. اثنين، قال أكثر أهل العلم لا، الظاهر جواز ذلك، الظاهر جواز، لا هذا الأمر يجوز. ليه يا جماعة؟ قال أنه ما في دليل يمنع من ذلك، الأصل أنه ما فيش دليل يمنعني من أنني أدعو في سجود الفرض. عندك دليل يمنعني؟ ما عندكش، يبقى الأصل أنه يجوز، وهذا الأمر مشروع. خلي بالكم جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين في مكة في صلاته، وهذا ثابت، مش كده بس يا جماعة، والأصل، أنت بتقول لي في النافلة بس، لا، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء. طب واللي يجيب لي أدلة أقول لك تعالى معايا من خلال الحديث الصحيح الوارد في صحيح الإمام مسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، مش كده بس. حديث ثاني: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. يعني في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، أي في السجود. فين الحديث؟ أيضا في صحيح الإمام مسلم. ركزوا معايا جدا. إذن أنا آتي بدليل، أما الذي يخالفنا في المسألة ليس عنده الدليل. خلوا لكم معايا جدا. قال العلماء: لذا يستحب للمصلي، لذا يستحب للمصلي في الصلاة سواء فريضة أو نافلة أن يدعو في مواضع. أول حاجة في السجود، أدعو في السجود؟ نعم يجوز، يجوز ومشروع. يبقى أول حاجة احفظ الثلاث نقاط دول، يدعو فين؟ في السجود، وبعدين قبيل التسليم، قبيل التسليم قبل ما تسلم مباشرة. خلي بالك من دي. يبقى في السجود اثنين، قبيل التسليم ثلاثة، في صلاة الوتر عند القنوت، في صلاة الوتر عند القنوت. يبقى خلوا بالكم من الثلاثة دول عشان يبقى حافظينهم. يبقى الأولانية في السجود، الثانية قبيل التسليم، الثالثة في صلاة الوتر عند القنوت. خلي بالكم كثير من فقهاء المالكية والشافعية قالوا أن الدعاء في السجود وقبيل التسليم من الدعاء المطلق، من الدعاء المطلق. أنا قلت كثير من الفقهاء المالكية والشافعية قالوا أن الدعاء في السجود من الدعاء المطلق اللي قلت لكم لا يتقيد يعني بأثر ولا يتقيد بالنص الوارد في كتابه وصحيح السنة، بل اجتهد، اجتهد أنت في الدعاء. المهم أن الدعاء ده لا يكون فيه إثم ولا تعدي، لابد يكون خالي من الإثم والتعدي، خالي من الإثم والتعدي ادعو بإذن الله جل وعلا. طيب أنا انتهيت من المحور الثالث، وبإيجاز ورغم ذلك جمعت لك مادته العلمية في قالب صحيح سليم، أسأل الله القبول. الرابع ده بقى عليه بقى مشاكل في وسائل التواصل، عليه مشاكل في وسائل التواصل حتى بين أهل العلم وبين البعض ممن ينتسبون إلى العمل الدعوي. لفظة لا فاقدين ولا مفقودين، يعني مثلا بلغنا العشر من ذي الحجة لا فاقدين ولا مفقودين، بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. لما قلت للشباب عندي ينزلوا البوست على الصفحة الرسمية لقيت البعض من الأحبة من أبنائنا يقول الله ده منهي عنه، منهي عنه والشيخ ابن عثيمين قال لا ده فيه تعدي في الدعاء. لا كلام الصحيح، كلام الصحيح. أنا عايز أبنائي يركزوا معايا جدا، بل الدعاء صحيح ما فيش أي شيء ولا بأس به وهو مشروع، وهديك المادة العلمية الصحيحة السليم. على واحد يقول لي بس في اعتراض على الموت، ما فيش اي اعتراض على الموت، بل احنا مجاز لنا ان احنا ندعو الله جل وعلا بطول العمر في العبادة. اما ندعو ربنا يطول العمر في العبادة اذا اعتراض على الموت، ما هوش اعتراض على الموت. يعني مثلا يعني عندي ابن في سفر قول يا رب طول عمر لغاية ما اشوف ابني يا رب، ده مش اعتراض على الموت بتاع ربنا، مش اعتراض على الموت. اولا اللي بيدعو مسلم، ثانيا الدعاء عبادة، ثالثا انه بيرغب انه يكون على طاعة ويتحقق له رؤية عشان يجمع السعادة، لكن هب ان الله قبضه قبل ذلك خلاص، رضا بالقدر، رضا بما قدر الله جل وعلا. انما نعمل بقى هلولة لا فاقدين ده فيها اعتراض، ده كلام ملوش اساس من الصحة. ركزوا معايا جدا كده، بقول لكم يا جماعة الاصل في الدعاء، الاصل في الدعاء الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، الأصل في الدعاء أنه مشروع، أنه إيه مشروع، ما لم يشتمل على إثم أو تعدي، ما لم يشتمل على إثم أو تعدي. نحفظ تاني مع بعض، الأصل في الدعاء أنه مشروع. خلي بالك أنا لا أتكلم العامية، يعني أنا يعني أقتري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقتري بأهل العلم الأكارم ثانيا ما اعرفش انزل بالعاميه كثيرا، لان المفترض بنطلع مع بعض بلغه القران وبلغه السنه، مش بننزل والعياذ بالله. فركزوا معايا جدا، انا ببسط يعني الكلام اللي انا بقوله ابسط ما يكون. مره ثانيه بنقول الاصل في الدعاء ايه؟ انه مشروع ما لم يشتمل على ايه؟ على اثم او تعدي، على اثم او تعدي في الدعاء يعني. خلي بالكم معايا، وظاهر هذا الدعاء اللي هو لا فاقدين ولا مفقودين، ان بنقول يا رب بلغنا مثلا العشر من ذي الحجه او رمضان، خلي بالكم من دي جدا يعني، وخلينا نبلغ هذه الايام من غير ما نفقد حبيب ولا يفقدنا حبيب. اوضح اكثر، اما بنقول يا رب بلغنا العشر من ذي الحجه بدون ما نفقد حبيب، يعني ما بدون ما يموت عندنا حد، يا رب دي دعوه مننا، ده رجاء مننا، رجاء. لكن المقدر بيكون يا رب انا وعيلتي يعني اهو بلغنا رمضان، بلغنا العشر من ذي الحجه، يعني واجعل بارك في اعمارنا ونكون كلتنا موجودين فرحانين بالايام دي في طاعه الله جل وعلا بدون ما نفقد حد فينا، او احنا نفقد حبيب او الناس تفقدنا، يعني بدون ما نفقد احنا حد وبدون ما حد يفقدنا، بدون ما يروح مننا حد، بارك في اعمارنا في الطاعه، وكذلك بالنسبه لاحبابنا كذلك. اوضح من ذلك، يا رب بلغنا الايام دي بدون ما نفقد حد ونبقى على الطاعه ونعيش الطاعه دي، وكذلك ما يفقدناش حد، لا نفقد ولا يفقدونا. خلي بالكم معايا جدا. قال الشيخ لما سئل في ذلك، قال الدعاء مشروع، بأنك ربنا يبلغك رمضان أو يبلغك كذا، الدعاء في كده مشروع، وكان السلف الصالح يدعون ذلك، كانوا بيقولوا اللهم بلغنا أهو اللهم بلغنا. ما ممكن يموت الصبح، ممكن يموت بعدها بساعة وبيدعو، لكن إذا ربنا مقدر وبيكون أهو بيدعو الله بطول العمر، ده مش اعتراض على الموت، مش اعتراض. المهم الشيخ قال إيه؟ وتركه حسن، عشان ما يبقاش الكلام والكلام، لا تركه مش حسن ولا حاجة، ولا يترك، الدعاء صحيح. اسمع معي، قلت هذا الدعاء بمعنى اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اهو اللهم سلمنا لرمضان يعني عيشنا وبارك في اعمارنا لغايه ما نعيش لرمضان ونتعايش هذا الشهر الكريم، مش كده بس، وسلم رمضان لينا واحنا سلام عايشين عشان نكون في هذه الطاعه. خلي بالكو، وليس في ذلك اعتراض على الموت، وليس في ذلك اعتراض على الموت. ليه؟ قلت هذا مسلم. اثنين، انه بيدعو. الثالث، انه يرغب في طول العمر في العبادة، اللي انا بقوله لك مادة علمية، اللي يخالف في ذلك يبقى يجيب المادة العلمية وعلى الرأس، بقول لك اهو يرغب في طول العمر في الطاعة. خلي بالكم، قالوا لا مليانة بقى، مالية وسائل التواصل، قالوا الشيخ ابن عثيمين بيقول ان الدعاء لا يجوز لان في ذلك تعد في الدعاء. الشيخ ابن عثيمين قال الكلام ده فين؟ انا بقول قالوا فين الشيخ؟ الشيخ ما قالش الكلام ده، رغم ان كتب وكاتبين ومشايخ وعلماء كاتبين فينا، ان قال الشيخ يا جماعه بتثبتوا الاول. بالنسبه لي كتب ورسائل الشيخ ما فيش كلام من ده خالص، بالنسبه لي نور على الضرب بتاع الشيخ ما في منه ده على الاطلاق، ما فيش كلام من ده على الاطلاق. شرح الوسطيه بتاع الشيخ ما فيهاش كلام من ده على الاطلاق. شرح الممتع ما فيش من اي رساله اي فتاوى للشيخ ما فيهاش كلام من ده. الشيخ ما قالش الكلام ده على الاطلاق، بل الشيخ كان يجيز الدعاء بطول العمر في الطاعه، يعني عكس اللي بتقولوه، عكس اللي بتقولوه. خلي بالكم معايا، قلت هذا الدعاء ليس فيه اعتداء وانما هو من الدعاء المشروع. خلي بالكم، والشيخ اللي هو ابن عثيمين رحمه الله عليه يرى بجواز الدعاء بطول العمر، ووقفت له على فتاوى كثيره، يرى الدعاء بطول العمر على الطاعه، يعني بقول يا رب طول العمر يا رب في الطاعه دي، وعيش لغايه ما كذا وكذا وكذا، واعمل مسجد واعمل كذا. انا ممكن يكون مقدر بيها اموت بعد دقيقه من الدعاء، ما فيش كده اعتراض على الموت، ده انا راضي ومؤمن بقدر الله جل وعلا، بس بتمنى ان انا اعيش في طاعه ويبارك في عمري في الطاعة عشان ألقى الله على كثير من الطاعة. أوروني بقى كلامكم اللي بتجيبوه ده فين بقى، اللي فيه اعتراض على الموت دي. شغل بقى التنطع والميل إلى التشدد بدون علم، مش بقول بعلم، بدون علم مرفوض. خلي بالكم، الشيخ لما قلت أجاز الدعاء بطول العمر في الطاعة، أجاز إيه؟ أطال الله بقاءك على طاعته ونحو ذلك. أجاز شو أهو؟ أجاز الشيخ إيه؟ أطال الله بقاءك على الطاعة. بقول أهو يعني إما بقول أطال الله، أطال الله بقاءك على الطاعة، ما ممكن يكون ربنا مقدر إنه خلاص يموت بكرة، يموت الساعة ده إيه؟ وأنا بقول له أطال الله بقاءك على الطاعة، على الطاعة، هذا جائز، هذا جائز، وليس في اعتراض على الموت، ولذلك لا بأس بذلك. يهمني جدا يا جماعة المادة العلمية اللي بوصلها دي، خذوها ورجعوا ورايها، خذوها ورجعوا، بس مش تراجعوا اللي على وسائل التواصل، لا 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 لا، اللي على وسائل التواصل ده مش مأمون، مش مأمون، ولا في تحقيق ما ينبغي. أنت لو كتبت الوقت قال الشيخ ابن عثيمين كت كت هتلاقي الدنيا كلها بتنقلها، زي مثلا الشيخ الأزهر كاتبين يعني مقاطع صغيرة جدا، قال الشيخ الأزهر من فعل كذا فهو كذا ومن فعل كذا، ومليين الدنيا، والشيخ الأزهر ما كتبش منها ولا واحد، ولا مقطع واحد، ولا بوست واحد، ولا بوست الشيخ كتب. الشيخ شعراوي بيتنسب ليه ملايين، الشيخ ما قالش كلام ده اطلاق ولا كتب ذلك على الاطلاق، وتلاقي خلاص يتثبت في اذهان الناس الشيخ شعراوي قال، الشيخ الازهر قال، الى اخر هذه الامور. فلذلك احذروا. النقطه اللي جايه بقى دي عايزه بقى تركيز جدا، النقطه اللي جايه دي عايزه تركيز جدا. كثيرون هم يسالونني شيخ المقابر اللي عندنا نشأنا لقيناها اما الميت يوضع فيها مبقاش مستقبل القبله، مش تجاه القبله في حال الدفن بتاع الميت، مش دي تبقى كذا ولا يجوز ويجب هدمها. اقول له بص 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 بس انك بقى تحكم وتوصل لا لا لا، انت لا ما انتش فاهم، سل وانتظر الاجابه. خلي بالكم من دي، فيه بلدان زي مثلا واحد عنده الارض طينيه، مثلا عندك في بلاد الحجاز في السعوديه مثلا الارض صخريه رمليه، وفي دول الخليج بيقدر يعمل القبر الشرعي. ركزوا معايا جدا، يعمل اللحد. احنا عندنا في مصر مثلا كثير من ارض مصر التربه طينيه، يقول لك لا انا عايز الدفن شرعي، فحر لي. فحر لك فين؟ ده انا بوديك الحته اللي بيبقوا واخدينها مقابر كده في مع احترامي في الاطراف، بتبقى اصلا هي مرطبه، اما بتيجي حتى تبني فوقها كده بتلاقي المياه طلعت لوحدها بدون ما تفحر حتى سنتي واحد، بتلاقي المياه طالعه. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه من فقهه لما سئل بالنسبه ليه القبور ووصفها وشكلها في مصر، قال اهل مصر ادرى بذلك. ليه؟ لان التربه هنا مش زي التربه هنا، الواقع هنا في التربه ليس كالواقع في التربه، ولذلك هذا حكم خاص. انما اللي تسرع لا واظهر وان شاء الله تطلع الميه، لا حبيبي انت اللي بتكلمه ده شغل دروشه ما هوش فقه. خلاصته المقابر اللي عندنا دي اما بتحط الميت مش متوجه للقبله، لا باس، احنا بنقول من المستحب، من المستحب ان احنا نعمل المقابر بضابط ان يكون الميت فيها متوجه الى القبله بالصوره اللي انا شرحتها قبل كده على هذه القناه الموقره في نفس البرنامج لما شرحت كيف يدفن الميت. خلي بالكم معايا جدا. الامام ابن حزم العلامه الفقيه الكبير ماذا يقول في ذلك؟ يقول وتوجيه الميت الى القبله حسن، شيء كويس، شيء مستحب. خلي بالك وتوجيه الميت الى القبله حسن، خلي بالكم معايا، فإن لم يوجه فلا حرج، فإن لم يوجه فلا حرج. أعتقد دي محتاجة إعادة مرة ثانية. العلامة الفقيه ابن حزم رحمة الله عليه بيقول إيه؟ وتوجيه الميت إلى القبلة حسن وإن لم يوجه فلا حرج. ما تقلم ليش الدنيا وتعمل له مصيبة وكيف انك حامي حمى الدين، حامل مفتاح الجنة وحامل مفتاح النار، والغيرة فيك اي غيرة تكون في الصدر وهي غير منضبطة ولا قائمة على فهم او علم. خلي بالكم من دي. يبقى نرجع لكلام السادة العلماء تاني، ابن حزم بيقول ايه؟ وتوجيه الميت وتوجيه الميت الى القبلة حسن وإن لم يوجه فلا حرج. قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. خلي بالكم ولم يأتي نص بتوجيهه إلى القبلة، يعني ما وردش عندنا نص لا في الكتاب ولا في صحيح السنة بتوجيه الميت إلى القبلة، ما عندناش فعلا نص لا في القرآن ولا في السنة. وأنا كان واحد وقت يسمعني يقول حظ هتودي حديث أبي قتادة فين؟ تنتظر. ركزوا معايا مرة ثانية، الإمام بيقول ولم يأتي نص بتوجيهه إلى القبلة، ما عندناش نص لا في القرآن ولا في سنة بتوجيه الميت إلى القبلة. ده فين يا جماعة؟ في المحلى الجزء 5 174 لمن أراد أن يتثبت وأن يقف على المادة العلمية. طيب تعالوا كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات فين؟ في حجرة عائشة وفي حجرها. خلي بالكم معايا جدا، ده سيدنا النبي في حجرة عائشة وفي حجرها، والسيدة عائشة أم المؤمنين الطاهرة من براء من فوق السماء 7 سماوات وصفت لحظات موت النبي بدقة صلى الله عليه وسلم، ودي موجودة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وموجودة أيضا في كتب السير، كتب السير. ركزوا معايا جدا، يبقى سيدنا النبي ببساطته مات في حجرة عائشة في حجرها، والسيدة عائشة وصفت لحظات الوفاة وما قبلها وما بعدها بدقة، مش كده وبس يا جماعة، ولم تذكر أنها وجهته إلى القبلة صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر أنها وجهته إني وجهت النبي إلى القبلة، يعني في حال موتي أو بعد موتي، ولم تذكر ذلك. خلي بالكم معايا جدا، وحديثها في هذا الباب رواه البخاري في صحيح 4440 ومسلم 2440 مظبوط 2444 مسلم 2444 مرة ثانية، البخاري 4440 مسلم 2444. خلي بالكم الحتة بقى اللي فيها الخلاف، لا أبو قتادة قال وأمر والنبي أقره، يبقى خلاص ما حصلش. تقول في كتب الفقه الحديث ضعيف، لا يصح الحديث ضعيف لا يصح. ركزوا معايا، ما روي في ذلك عن أبي قتادة أنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصاب الفطرة، قالك هو ده النبي قال أصاب، لا ما حصلش الحديث ضعيف. ركزوا معايا، ما حصلش، لا أبو قتادة قال الكلام ده، يعني لا أبا قتادة قال هذا الكلام ولا سيدنا النبي قال هذا الكلام، الحديث ضعيف ولا يصح. مرة ثانية، الحديث ضعيف ولا يصح، خذ مني الأمانة العلمية الدقيقة في هذا الباب. طيب إما التوجه إلى القبلة يا مولانا، التوجه إلى القبلة ده إيه؟ بنقول لك من المستحبات، من السنن والمستحبات في الدفن، شيء مستحب في الدفن، لكن هب أن من فعل ذلك لم يعني محترمي لم يجعل هذا الأمر أو لم يجعل القبور حينما يوضع فيها الموتى أن يكونوا اتجاه القبلة، خلاص لا حرج. لا يجوز لك بقى أنك تقعد بقى تنبش وتقول إلى آخر هذه الأمور وخرج، مش لا, لا 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 لا، الفقه فقه والمادة العلمية مادة علمية، لكن يستحب زي ما بينت قبل كده أنه يضع في قبره اللي هو الميت على شقه الأيمن والوجه إلى القبلة لأنها أشرف الجهات، وقلت هذا مستحب على سبيل الاستحباب. طيب بكده أبقى خرجت من المادة الفقهية تلك، وهدخل بقى على جزء كده على أساس برضو غسيل الصدر بالمادة يعني الإيمانية الطيبة اللي تجعل ترمومتر أو الترمومتر الإيماني عند الإنسان يرتفع أعلى. نركز مع بعض جدا، الصحابي الذي كلمه الله كفاحا مباشرة بدون حجاب، صحابي كلمه الله جل وعلا كفاحة يعني بدون حجاب. أنا عايز أقف عندي جدا لأن القضية ما سهلة، بتقول لي صحابي، نحن عارفين ربنا ما بيكلم يعني عبد له بيكلمه بوحي إلى آخره ممن اصطفاه، إنما بالنسبة لموسى احنا عارفين وكلم الله موسى تكليما، ونرد فيه وكلم الله موسى تكليما، نرد على من نفى ذلك وقرأ وكلم الله موسى تكليما. قل لا، هذا غير صحيح. ليه؟ لأنهم عايزين ينفوا كلام ربنا جل وعلا مع موسى وكلام موسى لربنا سبحانه وتعالى، عايزين يجعلوه يبقى من موسى إلى الله، ولا يجعلوا الكلام من الله إلى موسى مباشرة. يقول لك لا لا، أصلا مش كده. يقول لك لا وكلم الله، لا، هي وكلم الله، ربنا اللي يكلم موسى، لذلك موسى كليم. ركزوا معي، نرجع مرة ثانية. الصحابي الذي كلمه الله كفاحة مباشرة بدون حجاب، يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. الوقت الواحد لو قابل رئيس أو قابل أمير أو قابل ملك أرضي وبعث له كده واستقبله على يعني وسائل الإعلام والصحف صورت يا ده ممكن ما نمشي فيها فترة، وقبلها ما نمشي فترة، وممكن يجرى له حاجة كمان. ليه؟ عشان قابل فلان ولا قابل علام. لا، انت هنا إما بنقول حتى انه كلمك، رفع السماء عليك وكلمك، او قابلك وكلمك مباشرة فيس تو فيس. لا، ما بالك بقى لما بنقول الشخص ده كلم ولي. الشخص ده مثلا اللي كان موجود مع النبي كلمه النبي، كرامة. ما بالك لما نقول كلمه الله بدون حجاب، يا لها من كرامة. واللي حصلت لمين؟ لوالد جابر ابن عبد الله. خلي بالكم معايا جدا. عن جابر ابن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. والده طبعا في أحد استشهد، وترك له بقى يعني بنات، محتاج المصاريف ومحتاج النفقات وزواج ودين كبير. وليلتها قعد معاه كده قبل المعركة ما تبدأ، وقال له: يا جابر يا ابني، ليس هناك، شو ببسط لك اهو خالص اهو المعنى، ما تركت نفسا أعز على نفسي بعد رسول الله منك، وأعز نفسي عندي هي النبي، انت اللي بعد منه. أوصيك يا جابر بأخواتك خيرا، وعلي دين يا جابر يعني قم بسداده. طبعا بقت مسؤولية كبيرة، فراق الأب الصالح الطاهر، ومش كده وبس، مسؤولية رعاية البنات والقيام على أمورهن، وليه الدين كمان. ولذلك بعد الوفاة كده النبي مقابله لا منكسر، بقوله: يا جابر، شوف سيدنا النبي اللي بقوله: يا جابر ما لي أراك منكسرا. شوف سيدنا النبي هو نظر الحال بتاع جابر وظهره، وأمر جابر يشهد ويصف الحال، فقال له: ما لي أراك منكسرا. تعالوا نشوف رد جابر على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. ما هو النبي عارف أنه استشهد. استشهد أبي وترك عيالا ودينا، مسؤولية كبيرة بعد الوالد الحبيب، البنات والدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعطيه البشارة. وانت مطالب إما تلاقي حد منكسر من المسلمين، يا أخي أدخل البشارة على قلبي، بشره بشره، انت تؤجر على ذلك. والبشارة دي أنت لا تعلم موقعها من صدر الإنسان، حينما تدخل الصدر أو تقع بين ثنايا الصدر، يعني يظهر الاطمئنان والراحة النفسية، وتتبدل الأمور من الضيق إلى السعة، ويبقى فيه سعادة. وبعدين ده أنت يا أخي تؤجر على أنك تدخل السعادة على قلب إنسان. بعد قال ما قال له: ما لي أراك منكسرا، قال له: استشهد أبي وترك دينا وعيالا. شوف النبي يقول له إيه: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك. أبشرك ربنا قابل أبوك بإيه يا جابر؟ شوف سيدنا النبي اللي يقوله كده، أبشرك ربنا سبحانه وتعالى قابل أبوك بإيه يا جابر؟ يقول له: بلى يا رسول الله. النبي يقول له إيه؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه. وأحيا أباك، بعد ما أبوك استشهد ربنا أحياه، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني كلمه مباشرة بدون حجاب. أبوك يا جابر بعد ما استشهد ربنا أحياه تاني، ولما أحياه ربنا اللي كلمه، ولما كلمه كلمه من بدون حجاب، بدون حجاب كلمه كفاحا، يعني من غير حجاب، من غير حجاب. كرامة لأبيك يا جابر، بل هي من أعظم الكرامات. ركزوا معايا جدا، شوف لما يبشروا بالبشارة دي. قال له لما أحياه وكلمه كده وسمع كلام ربنا بدون حجاب، قام ربنا بيقول له إيه وبيكلمه؟ تمنى علي أعطيك، يعني يا عبدي يا عبد الله يا ولد جابر تمنى علي أطلب أعطيك. يقول له إيه؟ من حلاوة الكرامة اللي جت على إثر الاستشهاد، يقول له يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، احييني عشان أتقتل في سبيلك مرة تانية عشان الكرامة دي، الكرامة العظيمة، الكرامة العظيمة التي لا يحلم بها أحد ويتمناها الجميع. يقوم ربنا يقول له إيه؟ ده بيكلمه ربنا بيكلمه كده كفاحا بدون حجاب، كل الكلام ده أحياه بعد الاستشهاد وبيكلمه كده بدون حجاب. يقوم ربنا يقول له إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون. وقامت نزل الآية على طول، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه؟ أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، كما في آل عمران. أنا عايز أركز جدا يا جماعة، الحديث أولا ممكن واحد يقول الحديث صحيح، نعم الحديث فين؟ عند الإمام الترمذي وعند الإمام ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني، والحديث معروف، الحديث حسن، مرتبته حسن. خلي بالكم بقى معي، لأن الوقت شرف على الانتهاء، وأنا أغلقت بهذه، أغلقت بتلك الكرامة العجيبة العظيمة جدا لوالد جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وأرضهما، وددت أن أقول شيئا في النهاية. يا جماعة معلوم أننا، أنا خلاص خلصت المحاور، معلوم أننا في أيام عظيمة، أننا في أيام العمل الصالح فيها عظيم، والخطب فيها جسيم، والأجر فيها عظيم، لأنه من أرحم الراحمين، من أكرم الأكرمين. طيب في هذه الأيام المطلوب مننا أن احنا نتصالح، حتى اللي عدى هذا الأمر يلحق يتصالح، الكل يتصالح مع ملك الملوك ورب الأرباب، مع ملك الملوك ورب الأرباب. والتصالح لا بد وأن يبدأ بتوبة، فالكل فينا بحاجة إلى توبة، الكل، بقول مرة ثانية، الكل فينا بحاجة إلى توبة، الكل فينا بحاجة إلى توبة، بس بشروطها. مش ايه تقول تبت لله يا رب الحمد لله والله يا سيدي انا بتوب في اليوم كذا، لا يا حبيبي، مش كلمه تبت الى الله كده وخلاص، لا، التوبه لها شروط، حقق شروط التوبه، حقق شروط التوبه، واكثر من الاستغفار قوي في الايام دي بالذات، اكثر من استغفار، اكثر من استغفار. ليه؟ ان شاء ربنا يغفر لك، ومش مع المغفره بس، لا، ويفتح لك الخير الديني والدنيا. تعالى معايا كده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. شوف العطاء الرباني على اثر الاستغفار، ومش كده وبس، التكبير يا جماعه، التكبير، الله على الانسان بقى لما يستعمل بقى، يعني يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، وخاصة التكبير، التكبير مطلوب، يعني الواحد من شوتي، الناس مضيعة هذه السنة، الناس مضيعة هذه السنة، التكبير المطلق، كبر في الشوارع، كبر في الطرقات، كبر في الأسواق، كبر في البيت، املأ المكان كده بالتكبير، لأن الجماعة أشاروا أن الوقت انتهى، فأنا أقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا، وأذكركم بأن الغد هرد على اثنين بإذن الله جل وعلا، اثنين من اللي بيطحنوا في أصول وثوابت الدين، نزلوا حاجات يعني والعياذ بالله جل وعلا طحن وضرب في أصول وثوابت الدين، لكني أعدكم بأن الرد وبأن السحق متين غدا بإذن الله في نفس الموعد. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يجعلها بلد الأمن والأمان، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن يبارك في قناة الرحمة وفي سائر العاملين عليها، وأن يجعلها منبرا مباركا للعالمين. اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.